الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه كما يجب تعلم الفاتحة تعلم القراءة كذلك يجب تعلم السورة بعين ذلك الملاك. فلو فرزنا أنه لم يتعلم وذاق الوقت بالنسبة إلى الفاتحة ذكر أنه يقرأ ما يحسنه وبالنسبة إلى الباقي يعبز على كلام قد تقدم يعبز بأي شيء من سائر القرآن أو يكرر هذا أو يجمع بينهما تقدم الكلام فيه. ذكر أن هذا لا يجري في السورة فلو فرزنا أنه لم يتعلم حتى ذاق الوقت أو فرزنا أنه أسلم والوقت غير واف بالتعلم بالنسبة إلى السورة يسقط وجوبها إذ لا دليل على وجوب التعميد فيقتصر على قراءة الفاتحة إذا كان يحسنها أو على مقدار منها على هذا التقدير إذن أو يعبس فيقرأ من سائر القرآن إذا لم يتمكن من الفاتحة أصلا. وما ذكره قدس الله نفسه واستغيث لعدم الدليل على وجوب التعويذ بالنسبة إلى السورة بل إن الصحيحة المتقدمة وهي صحيحة ابن سنان لعلها تدل على عدم التعويذ بالنسبة إلى السورة لأنه سلام الله عليه ذكر إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود هذان الأمران من مقدمات الصلاة. فلو أن رجلا دخل في الإسلام ولم يحسن أن يقرأ القرآن أو بلفظ آخر مرادف لذلك أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي فمعناه أنه إذا تمكن من قراءة القرآن ما يسبق عليه قراءة القرآن يكفي وإلا يقصد بذلك بدلا عن الفاتحة ومقدار بدلا عن السورة هذا يحتاج إلى دليل يقرأ مقدارا من القرآن بدلا عن المجموع أي مجموع الفاتحة والسورة وإلا يكون مقدار بدلا عن الفاتحة ومقدار بدلا عن السورة يحتاج هذا إلى دليل لعل الصحيحة دالة على خلاف ذلك. فكيف ما كان فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه إذا أمكنه تعلم السورة يتعلم فيقرأ السورة وإذا لم يمكنه ذلك ولو لضيق الوقت يقتصر على قراءة الفاتحة أو بدل الفاتحة من القرآن على ما تقدم أو يكبر ويسبح ويصلي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن تعليم القراءة والسورة وكذلك سائر أجزاء الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما بالنسبة إلى المستحبات لا مانع من أخذ الأجرة على تعليم المستحبات. لا ينبغي الشك في أن التعليم كالتعلم واجب كما أنه يجب على الجاهل أن يتعلم يجمع للعالم التعليم أيضاً، وذلك لما دل على وجوب تبليغ الأحكام وبسط ما أتى به الشريعة المقدسة من الأحكام. كل ما يرجع إلى جهة التشريع كما يجب التعلم بالنسبة إلى الجاهل، كذلك يجب التعليم بالنسبة إلى العالم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار واجب كما أن التعلم واجب. فإذا فرضنا أنه واجب، هل يجوز أن يأخذ الأجرة بعمله هذا فيعلمه؟ بل بإزاء الأجرة التي أخذ منه، أو لابد أن يكون هذا مجانا؟ تكلمنا في هذه المسألة ونظائرها في بحث المكاسب المحرمة مفصلة، وقلنا إن المشهور وإن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، حتى ذكر بعضهم أنه لا يجوز أخذ الأجرة حتى في الواجبات الكفائية إلا ما خرج بدليلين. قلنا إن الوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعا، وإلا لم يجوز أخذ الأجرة حتى في التوسليات التي لا تحتاج إلى قصد القربة. عنوان الوجوب عنوان تكليف بالعمل، إلزام تكليفي، ولا ملازمة بين ذلك وبين إلغاء العمل عن المالية حتى لا يكون قابلا للتمليك بالنسبة إلى الغير. لا منافاة بين الأمرين، يكون العمل ملكا للغير أو موردا لمتعلق حقه كما في الشروط: إذا اشترط في ضمن معاملتين أن يأتي بذلك الواجب. مثلا لا تنافي بين أن يكون الشيء واجبا من قبل الله سبحانه ومطلوبا بحيث يعاقب على تركه، ومع ذلك يكون مملوكا للغير يملكه للغير، فيكون الاتيان به لأمرين لوجوبين: وجوبه في نفسه ووجوبه من ناحية الإجارة، حيث إن الوفاء بالإجارة أيضا واجب. ويجب على الأجير أن تسليم العمل إلى المستأجر بالإتيان به، فالوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعا عن الإيجار وعن التمليك. ما بابان، باب التكليف وباب الوضع، لا يرتبط أحدهما بالآخر. فما ذكره جماعة من أن الوجوب يكون سالما للمالية، أو أن المكلف بالإيجاب من قبل المولى لا يكون مسلفا على عمله، بل هو مملوك لله سبحانه. قلنا إن كل ذلك لا يرجع إلى محزل، فإن العمل ليس مملوكا لله سبحانه سمخ الملكية الاعتبارية، بل بمعنى أن الله سبحانه أوجبه وألزم به وطلبه. لا تنافي بين هذا وبين اعتبار الملكية لشخص آخر، فيكون العمل الواجب مملوكا له، فله الإجبار بهذا العمل، لا من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من ناحية مطالبة حقه. فالوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعا. كما أن العبادية بما هي عبادية لا تكون مانعة، ولذلك التزموا بجواز أخذ الأجرة على المستحبات حتى العبادية منها. لو كانت العبادية مانعة من أخذ الأجرة لم يكن فرق بين الواجب والمستحب، كلاهما عباديون. كيف صار المستحب كما ذكره قدس الله نفسه هنا أيضا، كلا بأس بالتعليم بالمستحبات، لا يفرق بين المستحب والواجب من هذه الجهة. وقلنا إن الإيجار يؤكد الوجوب لا أنه ينافيه، فإن الأجير بعدما أجر نفسه وصار عمله مملوكا للغير فيكون هنا وجوب آخر غير الوجوب الأول، يعني يكون الوجوب أشد، فيأتي بالعمل بداعي هذا الوجوب الأشد المؤلف من الوجوب الأول والوجوب الناشئ من قبل الإجارة. بمجرد الإجارة يملك هذا الأجرة. ليس الإتيان بالعمل بداعي الأجرة حتى يقال إنه مناف للأمر، بل الأجرة مملوكة له بنفس الإجارة، أتى بالعمل أم لم يأتي بالعمل. فالإتيان بالعمل إنما هو لأجل الأمر الناشي من قبل هذه الإجارة، وهذا الأمر يؤكد الأمر الأول، فلا منافات بين أخذ الأجرة واستحقاق الأجرة بالإيجار والإتيان بالعمل بقصد القربة، فشيء منهما لا يكون مانعا. وكذلك اجتمع في موردين، يعني كان الواجب واجبا عباديا أيضا لا منافات بين أخذ الأجرة. نعم، فيما إذا لم يكن العمل مما يترتب عليه أثر بالنسبة إلى المستأجر هذا يكون باطلا، لأجل أنه لا يعتبر ملكا له، اعتبار الملكية له لغو. لا يفرق في هذا بين العبادات وغير العبادات وبين الواجبات وغير الواجبات. فلو استأجر أحدا أن ينام في بيته، أي أثر لنومه في بيته بالنسبة إلى المستأجر؟ طبعا تكون هذه الإجارة باطلة، لأنه غير قابل لاعتبار الملكية له عند الوكلاء، لا يعتبر هذا ملكا. فبذل الأجرة يعني أخذ الأجرة بإزاء هذا العمل يكون من أكل المال بالباطل بغير سببين. لو فرضنا أن الواجب أو العبادة أو الواجب العبادي من هذا القبيل بحيث لا يرجع أثره ونتيجته إلى المستأجر أبدا، كان البطلان لهذه الجهة، لا لأجل أن الوجوب ينافي الإجارة أو أن العبادية تنافي الإجارة، ليس بين الأمرين والإجارة تنافي من جهة. أما عدم انتفاء المستأجر في بعض الموارد، نعم هذا يوجب البطلان، لكن لا يختص بالواجبات ولا بالعبادات، بل يجري في غير الواجبات والعبادات. فإذن لا مانع من أخذ الأجرة على العبادة حتى فيما إذا كان واجبا، حتى فيما إذا كان واجبا عينيا فضلا، أما إذا كان واجبا كفائيا مثل موردنا هذا تعليم الأحكام الشرعية، ليس من الواجبات العينية وإنما هو واجب كفائي، فلا مانع من أخذ الأجرة على الواجب العيني فضلا عن الواجب الكفائي كالتعليم المفروض في المقام. نعم إذا علمنا من الخارج أن هذا العمل مما يستطيع يستحقه يستحقه الناس على العامل، حق لهم اعتبر حقا لهم ومجانا علمناه من الخارج، لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لا يبعد دعوى ذلك في مثل الصلاة على الميت، في مثل غسل الميت، تكفين الميت، الجامع تجهيز الميت، لا يبعد أن ارتكاز المتشرع على أن هذا حق للميت على المسلمين، لا بد لهم من أن يغسلوه ويدفنوه ويصلوا عليه وهكذا صائر أحكامه، فليس له أخذ الأجرة بإزاء العمل لأن الله سبحانه أوجبه من الأول مجانا، وبما هو حق للميت المسلم هذا علم من الخارج، وإلا نفس الوجوب أو نفس العبادية لا يرى في أخذ الأجرة. فمن هنا يظهر أن أخذ الأجرة على التعليم الظاهر أنه لا بأس به، رجل يعلم القرآن، يعلم فاتحة الكتاب أو السورة أو بقية أجزاء الصلاة ويأخذ الأجرة على عمله ذلك جمعا بين الأمرين، أي بين العمل بالفزيفة وإمرار معاشه من هذا الطريق مثلا، الظاهر أنه لا بأس به وإن كان الأحبت ترك ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يعتبر في الحمد والسورة الترتيب والموالات، يعني الترتيب بين الآيات، وإلا الترتيب بين الحمد والسورة قد تقدم الكلام فيه، الترتيب بين آيات الفاتحة وآيات السورة، وكذلك يعتبر الموالات بين أجزائها من الآيات والجملات والكلمات، كل ذلك لا بد فيه من الموالات. أما بالنسبة إلى الترتيب فلا ينبغي الشك فيه، فإن القرآن إنما ينأى السورة إنما تتألف من الآيات على الترتيب الخاص، فإذا فرضنا أنه قدم آية على آية أخرى كانت متأخرة عنها لا يصدق على ذلك أنه قرأ سورة الفاتحة، والأمر إنما تعلق بقراءة سورة الفاتحة أو فرضنا سورة أخرى بعد قراءة الفاتحة، فلو أخل بالترتيب لم يأتي بالمأمور به، ويحكم ببطلان صلاته أيضا، وإن أتى بعد ذلك بفاتحة مرتبة وذلك من جهة زيادة العمدية، فإن الذي يأتي به أولا يقع زائدا لا محالة، يقصد به الجزئية، والمفروض أنه ليس بجزء للصلاة، والذي هو جزء للصلاة السورة المرتبة على ترتيب خاص. فإذا أتى بسورة الفاتحة مثلا على غير هذا الترتيب قاصدا به أن تكون جزءا من الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة لأنه زاد في صلاته عمدا، أتى بغير الجزء بقصد أن يكون جزءا سواء كررها ثانيا أم لم يكرر، التكرار الثاني لا يؤثر في بل في صحة الأول، يعني في عدم بطلان الصلاة بالزيادة التي أوجدها أولا وأتى بها بما هو زائدون، فالصلاة يحكم بالبطلان لا محالة. نعم لو فرضنا أنه قصد قراءة القرآن لا عنوان الصلاة فقرأ فاتحة الكتاب من نصفه إلى آخرها، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، ثم بعد ذلك قرأ من الحمد لله رب العالمين، لا لكن لم يقصد بذلك عنوان الصلاة والجزئية للصلاة لا يكون هذا جزءا ولا يحكم ببطلان الصلاة المفروض أن الإتيان به ليس بعنوانه جزءا بعنوان الجزئية ليحكم ببطلان الصلاة ما فوجوب الترتيب وبطلان الصلاة بالإخلال به هذا واضح. وأما بالنسبة إلى الموالاة يريد قدس الله نفسه بالموالاة وكذلك غيره ممن ذكر الموالاة هنا وكذلك ذكروا في العقود أنه يعتبر في العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول وفي غير ذلك من الموارد. المراد بالموالاة أن لا يكون بين الأجزاء فصل بمقدار يخل بالوحدة العرفية. الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد أو الصورة الواحدة لها وحدة يعني في كل شيء الشرعيات وغير الشرعيات بينها بين أجزائها رابطة وعلاقة تنقطع هذه الرابطة بالفصل الطويل أو بأمر آخر أجنبي في البيت. فلو فرضنا أنه يريد أن يتكلم بكلمة مالك يوم الدين فقال ما بعد نصف ساعة قال لك بعد ساعة قال يو بعد ساعة قال مد بعد قال دين هذا لم يقرأ مالك يوم الدين. وكذلك بالنسبة إلى الجمل التركيبية زم كلمة إلى كلمة أخرى أو زم جملة إلى جملة أخرى إذا كان الفصل بمقدار انقطعت الرابطة بين السابق واللاحق لا يصدق على ذلك أنه قرأ فاتحة الكتاب فبذلك يحكم بعدم إجزاء هذا في الصلاة. فالموالاة بهذا المعنى معتبرة جزما باعتبار أن المأمور به وقراءة فاتحة الكتاب ولا بد من صدق هذا العنوان على المأتي به فيقال إنه قرأ فاتحة الكتاب. وأما الزائد على ذلك فلا دليل على اعتباره. والمعروف أيضا يعتبرون هذا المقدار والزائد لم يدل دليل على اعتباره الزائد على ذلك. ثم إنه إذا أخل بالموالاة تارة يكون قاصدا من الأول يعني حينما يريد أن يتكلم بمالك يوم الدين قاصد أن يقطع بعد كلمة ما بعد هذين الحرفين ويصبر مقدارا ثم يأتي بالباقي. وأخرى لا يكون قاصدا من الأول وإنما يبدو له ذلك لوجه لعارض من العوارض يقطع هذه الكلمة فيعيدها من الأول. إذا فرضنا أنه قاصد من الأول أن يقطع الكلمة ولا يأتي بباقي الكلمة أو يقطع الجملة ولا يأتي بالباقي يقول مثلا الحمد فقط يصبر هنا بعد ذلك وإن كان يكرر. إذا كان من الأول قاصدا أن يأتي بحرف أو بكلمة أو بجملة على نهو لا يرتبط هو بما بعده ولا ما بعده به فالصلاة تبطل من الأول وذلك لأن هذا ليس جزءا من الفاتحة المفروض أنما هو جزء من الفاتحة إنما هو الجزء المربوط بما بعده وأما الجزء المنفصل فهو ليس من القرآن ولا مربوطا بما بعده فتبطل الصلاة من جهة زيادة الأمدية ولا أثر لتكرار القراءة مع ذلك إذا أتى بذلك بعنوان أنه جزء من الصلاة تبطل الصلاة لزيادة الأمدية بل قد تبطل الصلاة حتى مع قطع النظر عن زيادة الأمدية فيما إذا قطع الكلمة على نهو لا يصدق عليه القرآن مثل ما ذكرنا مثل كلمة مالكي إذا قال ما وقطع الكلام ومن الأول كان قاصدا لذلك كلمة ما وحدها ليس من القرآن وإنما الذي من القرآن هذه الكلمة منزما إلى ما بعده وأما مجردا فلا فهو ليس من القرآن ولا من الذكر ولا من الدعاء فتبطل الصلاة به فكيفما كان إذا كان من الأول قاصدا أن يأتي بمقدار فاقد للمبالاة فيحكم ببطلان الصلاة ولا أثر للإعادة وما في بعض الكلمات أنه تبطل القراءة لا أساس له بل تبطل الصلاة وأما إذا فرضنا أنه لم يكن من الأول قاصدا لذلك كان قاصدا لأن يقرأ القرآن يقرأ فاتحة الكتاب فبدا له في أثناء الكلمة مثل مالك يوم الدين أو مالك فقط فقطع الكلام ولم يأتي بما بعده لا يحكم ببطلان الصلاة ولو فرضنا أنه كان قاصدا للجزئية وأتى به بعنوان أنه جزء وذلك لما تقدم غير مرتين من أن قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة الظاهر من هذه الرواية وغيرها من الروايات الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية أن يحدث المكلف الزائد يأتي بالزائد من الأول أن يوجد الزائد من زاد يعني أوجد أمرا زائدا هذا معنى زاد في شيء وأما إذا فرضنا أنه عمل عملا وجد صفة الزيادة فيما تقدم هذا أوجد الزيادة لا أوجد الزائد فإذا فرضنا أنه بعد التكلم بمقدار من الكلمة بدا له فقطع هذه الكلمة طبعا يكون ما تقدم زائدا ولكنه لم يوجد الزائد بل أحدث صفة الزيادة فيما تقدم فعلى ذلك يحكم باستحال عدم الدليل على البطلان ومن هنا يظهر أنه لو لم يكن دليل على جواز العدول من صورة إلى صورة أخرى فرضنا أن الدليل لم يكن على القاعدة كان جائزا فلو شرع في صورة وبدا له بعد ذلك أن يعدل إلى صورة أخرى لم يزد في صلاته وإنما أحدث صفة الزيادة فيما تقدم المأمور به وطبيعي الصورة لا صورة خاصة وهذه الطبيعي يجوز إيجاده في ضمن أي فرد شاء هذا الفرد أو الفرد الآخر ولأجل ذلك يجوز العدول في الركعتين الأخيرتين من الحمد إلى التسبيحات ومن التسبيحات إلى الحمد ولا دليل على جواز ذلك يعني نص خاص وإنما الدليل يدل عليه باعتبار أنه مقتضى التخييف بما أن المكلف مخير بین قراءه الحمد و تسبیحات الاربع، فلو فرضنا انه شرع فی سوره الحمد فبدال بعد ذالک عدل الى التسبیح لا مانع من ذلك، فان المامور به والجامع بین الامرين ولا دلیل على التعین باختیار احد الفردين و دعوا ان هذا يستلزم الزياده فيما اتى به، هذه الدعوة لا تسمع باعتبار أنه لم يحدث الزائد ولم يوجد أمرا زائدا، بل أوجد صفة الزيادة فيما تقدم، وهذا لا دليل على بطلان الصلاة به، إحداث صفة الزيادة لا يكون من المبطلات، والمبطل هو إيجاد الزائد، فلو فرضنا في المقام أيضا بداله في اثناء كلمه او ايه بداله فقطع هذه الايه او الكلمه واعادها من راس لم يكن بذلك بأس، باعتبار ان دليل بطلان الصلاه بالزياده العمديه لا يشمل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه يعتبر ان تكون القراءه قراءه سيئه، فليس له تبديل حرف بحرف آخر أو الإخلال بحرف، بل لا يجوز الإخلال بإعراب أو بناء أو تشديد أو مد لازم، كل ذلك لا يجوز به، لا يجوز، فإذا أخلى يحكم ببطلان الصلاة. نتكلم به إن شاء الله.
أخال مطرم لناكم لجناخ صالت سن منكم خيان أي لقلب صالت سرسخا نور لناها لكم ملوها نحان ذلك ول أب مطرم لفلعلف لخادة إيصاب لنا إلا ثم لنحان ذلك ول ما لكم اتخل في ذلك نازل آمين عما اتحاش خان نسال صالت هم واسم خال صال ناشم لجراخي صال السنم من الشمس مري غافل لشم لنا دور سندق صال صال في قاهري بسحن لشمل دورك للاه صال السنة قول دورك لك خالك السماء العامة هابو حمل هيد مروم عميه الوخيم هاسفن الله تتكرات سولان خيش مبارك زامالا هاسيار قول هيل عنا زوف بمي جور خلعو خلنم هارك زامالا هاسي لا تراتي جمالك لا موخ لنا خيش موخ غمل راد جديس إيصال السلاح أذهب إينا السلاح لنب لنب الواقع لفمت لك موخ لنا حيث موت غمل راد جديس إيصال السلاح أذهب إينا السلاح لنب لنب الواقع لفمت لك.